فاستثار هارون غضبا لما جاءه جواب الإمام وقال لخادمه أرجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجاري عنده وانصرف. فمضى الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن حال الجارية، فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون العباسي هذا أعزائنا المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله مشركو قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال فقد أراد هارون أن يغري الإمام عليه السلام ويشغله عن أهدافه بجمال الحسان ومتع الحياة، منطلقا من فهمه وتقويمه هو لنفسه، وما درى أن سليل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله قد أعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغل نباله ولا متع الحياة تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى غدت تنادي سبوح قدوس مجدوهة ساجدة بعد أن كانت ترتع في مسارح اللهو وتكرع في كؤوس الهوى والغرام، وتقضي وقتها وهي تداعب أوتار الطرب وأنغام الشعر وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل إن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية للدين الحق بغير لسانها.
كم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا،
قاسيت ما لم تقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا،
أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغر الميامينا.
أعود وأشكر زميلي ميسون وحيدر لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو
حلم وهداية كاظمية.
روي أن رجلا أظلته النواصب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام. فقال له بعض جلسائه يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر. فنهاهم عليه السلام عن ذلك أشد النهي، وسأل عن هذا الرجل فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به الرجل: لا توطئ زرعنا. فتوطأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضحك، وقال له عليه السلام: كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له الرجل: 100 دينار. قال عليه السلام: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال له الرجل: لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه. قال له الرجل: أرجو فيه 200 دينار. فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو. فندم الرجل وهو يرى حلم الإمام عليه السلام وكرمه على ما بدر منه تجاهه، فقام فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.
ولما ذهب الإمام عليه السلام إلى مسجد جده الهادي عليه السلام، وجد ذلك الرجل جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال: فوثب أصحابه النواصب إليه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام، فخاصموه وخاصمهم. فلما رجع الإمام عليه السلام إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل ذلك الرجل: أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردت، إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره.
السلام عليك يا أيها الإمام موسى بن جعفر، السلام عليك يا كفيل اليتامى، السلام عليك يا إمام المظلومين، السلام عليك يا إمام المسجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحر التعازي وأشد الحزن أرفع إلى مقام خليفة الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله فرجه بمناسبة ذكرى استشهاد جده موسى بن جعفر على يد حكام العرب وغاصبي الخلافة في ظلمة الضلال، قاموا بهذا العمل ضد إمام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حميد البركات، العراق، السماوة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحديث الهاتفي التالي يحدثنا سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية عن أسباب إقدام الطاغية هارون على سجن الإمام الكاظم عليه السلام تلك المدة الطويلة ثم قتله بالسم. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قام هارون الرشيد باغتيال شخص الإمام سلام الله عليه، لأن الظالم والمعتدي والمستبد في الغالب لا يكون، بل دائما لا يكون حاملا لمؤهلات تجعل المجتمعات تتبعه من باب القناعة والرضا، وإنما يهيمن عليهم بالقوة والسلاح والنار، في حين تشرئب أعناق المؤمنين وسائر الجماهير إلى أصحاب الحق من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والسياسية والاجتماعية بل والنفسية أيضا. فهنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع الظالم والمستبد السالب للحقوق، لا يستطيع أن يقنع الجماهير بكفاءته، فكيف يتصرف؟ يحاول بادئ ذي بدء أن يقضي على شخصية صاحب الكفاءة، ولكن صاحب الكفاءة يكون متمتعا بشخصية مليئة ومقنودة بالعلوم والمعارف والسيرة الحسنة والتكامل من جميع الجوانب كما هو شأن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما لا يستطيع أن يقضي على شخصيته يلجأ تلقائيا للقضاء على شخصه، وهذا هو دأب الظالمين، حيث لا يستطيعون أن يلوثوا ولا أن يقللوا من شخصية أصحاب الكفاءات وذوي الحقوق، فيلجؤون تلقائيا إلى تغييب أشخاصهم. لهذا هارون الرشيد حاول بشتى السبل أن يقضي على شخصية الإمام من الناحية العلمية ما استطاع، من الناحية الأخلاقية ما استطاع، من الناحية الروحية ما استطاع، من ناحية الحق أيضا أن من هو صاحب الحق ما استطاع أن يقنع الأمة بنفسه ويقصي الإمام الكاظم سلام الله عليه. لهذا تلقائيا لجأ بشتى السبل والوسائل لتغييب شخص الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن من لا يستطيع، وكذلك هارون فعل، من لا يستطيع من المستبدين أن يقضي على شخصية المعارض وصاحب الحق يلجأ إلى تغييب شخصه، وهكذا فعل هارون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، نشكر سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية على هذه التوضيحات.
سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن اليقين فقال: يتوكل على الله ويسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوض إلى الله.
ننقل لكم إخوتنا ما رواه المؤرخون من قصة شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام ضمن الفقرة التالية، وعنوانها:
شهادة راهب العترة.
مستمعين الأكرم، عندما أراد الطاغية هارون سجن الإمام الكاظم عليه السلام أمر به فأخذ من المسجد فأدخل عليه فقيده ودعا بقبتين فجعله في إحداهما على بغل، وجعل القبة الأخرى على بغل آخر، وخرج البغلان من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل، فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة، وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق البصرة، وإنما فعل ذلك هارون ليعمي على الناس الأمر ويأمن ردود فعلهم، ثم أمر القوم أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور، وكان وليا على البصرة حينئذ، فسلم إليه فحبسه عنده سنة، ثم كتب إليه يأمره بقتل الإمام عليه السلام. فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم، فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه. فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له:
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة، فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة. فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني، وإلا خليت سبيله، فإنني متحرج من حبسه.
نعم أعزنا المستمعين، وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عنده:
اللهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.
فوجه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر وصير به إلى بغداد.
نعم أعزائي المستمعين، ولما رفض عيسى بن جعفر والي البصرة قتل الإمام عليه السلام حين كلف بذلك، أمر الطاغية هارون بنقله إلى سجن الفضل بن الربيع، فأثرت شخصيته عليه السلام في نفس الفضل بن الربيع كما أثرت في نفس عيسى بن جعفر من قبل، فرفض الفضل قتل الإمام وتحمل أوزار الجريمة التي أراد منه الرشيد أن يرتكبها، فلم يجد الرشيد بدا من نقله إلى الفضل بن يحيى، فاستلمه الفضل بن يحيى ووسع عليه وخفف عنه أعباء السجن، وطلب منه الرشيد أن ينفذ في الإمام جريمة القتل فرفض. وحينما علم الرشيد بمعاملته الحسنة التي يبديها الفضل بن يحيى للإمام، شق عليه هذا الميل وعظم عليه هذا الموقف، فأمر بمعاقبة الفضل، فجرد من ثيابه وضرب 100 صوت في مجلس العباس ابن محمد.
ومع انتشار أخبار ما أظهره الإمام عليه السلام في سجن هارون من الدلائل والمعجزات، تحير الرشيد العباسي ودعا يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا تريحنا من غمه؟ فقال يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا. فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك إنه قد سبق مني فيك يمين، إني لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة، وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. ولما وصل يحيى إلى الإمام موسى بن جعفر وأخبره برسالة الرشيد، رفض الإمام أن يلبي طلب الرشيد الذي أراد أن يوقف الإمام موقف المخاطب المعتذر، وأجابه برسالة يقول فيها: وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه.
أفديه من متنقل في سجنه من عارم يهدى لآخر عارمي. والسجن لم يكن منقصا قدرا له أن يرتقي أبدا بوهم الواهم.
ماذا به السندي يلقى ربه وهو الخصيم أمام أعدل حاكمي؟ أيريع حزب الله منه ولا يعظ بحشره سبابة من نادمي،
ويذيقه السم النقيع بسجنه ظلما، ولا يلقى جزاء الظالم. أبديه من متبتل لإلهه، متسربل سربال ليل فاحم.
وتراه أفضل صائم بنهاره وبليله، الغربي بأفضل قائم.
لم يجد الرشيد في أنصاره وحاشيته أفضل من مدير شرطته في بغداد السندي بن شاهك، وكان فضا غليظا قاسيا، فتسلم الإمام عليه السلام من الفضل بن يحيى ووضعه في سجنه، فأرهقه بالسلاسل والقيود وضيق عليه وعامله معاملة خشنة قاسية. وحينما بلغ يحيى بن خالد خبر ابنه الفضل، شق عليه موقف الرشيد من الفضل وضربه وإهانته، فأراد أن يسترضي الطاغية ويستميله ويرد اعتباره عنده، فلم ير ثمنا لشراء هذا الرضا الرخيص إلا دم الإمام الطاهر، وقطع هذا الغصن من شجرة النبوة وفرى كبده. فانطلق إلى الطاغية وعرض عليه تولي ترتيب قتل الإمام عليه السلام، فسر الرشيد بهذا المنفذ المطيع وأذن له بارتكاب الجريمة النكراء، فتوجه يحيى ابن خالد إلى بغداد يتأبط الشر.
نعم أعزائي المستمعين، وما إن وصل بغداد حتى اجتمع بالسندي بن شاهك وقدم له صورة المخطط وكيفية التنفيذ، فأجاب متقبلا طائعا، فدس السم في رطب قدم للإمام عليه السلام، فتناول الإمام طعام الغدر والفجاعة وسر السم في جسده الطاهر، وعانى آلامه الشديدة 3 أيام إلى أن فاضت روحه الطاهرة في سجن السندي بن شاهك شهيدا مسموما في 25 من شهر رجب 83 لهجرة جده الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
يوضع في الأغلال موسى بن جعفر، ويودع أعواما بقعر سجوني،
ويخرج حمالون بالنعش ميتا ليطرح فوق الجسر طرح مهيني،
ينادون هذا للروافض شيخهم، وليس له من ناصر ومعين،
ولولا أثيرت في سليمان غيرة وشيعه بالعز فوق متوني،
لألقي فوق الجسر موسى بن جعفر ثلاثا غريب الدار مثل حسيني.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكر استشهاد مولانا باب الحوائج راهب أئمة العترة المحمدية موسى الكاظم عليه السلام. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم ضمن برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر الزميلين ميسون وحيدر على مشاركتهما في هذا البرنامج، كما نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا بنيتك معصومة، جيتي لسجنك مهضومة، قالوا لمن حاني الأجل مالك عشيرة ولا أهل. قالوا لمن حاني لجل مالك عشيرة ولا أهل. يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
غريب الطوش وياها جاب دمعات تلاقاها، غريب الطوش وياها جاب دمعات تلاقاها، ابونا ذقله جاوينا غريب حام سمينا، ابونا ذقله جاوينا غريب حام سمينا، اويلا ليش على الجسر مرمي، اويلا اويلا ليش على الجسر مرمي، اويلا امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اجت مقبي عبونا ابونا تصيح اريدنا، اجت مقبي عبونا ابونا تصيح اريدنا، بشر واساه بدموعه دقوها الشم ضلوعه، بشر واساه بدموعه دقوها الشم ضلوعه، اويلا يقلها راح ابو طلبه، اويلا اويلا يقلها راح ابو طلبه، يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
ابن سند الخبر سمعه موش الموعد الجمعة، ابن سند الخبر سمعه موش الموعد الجمعة، جيت وطول ما شفته لقيت على الجسر جثته، جيت وطول ما شفته لقيت على الجسر جثته، اويلا ما حد شيع الكاظم، اويلا اويلا ما حد شيع الكاظم، يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأكارم، أنتم مع الشيخ هادي الدراجي في برنامج درر البلاغة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله الهداة المهديين النجباء العظماء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، جئنا في حلقة جديدة وكلمة جديدة من كلمات إمامنا علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء. في هذه الكلمة يقول إمامنا عليه السلام: ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله، فحبط عمله هنا في هذه الكلمة والحكمة نجد التوازن والموازنة. توازن والموازنة نجدها بين الصبر والمصيبة، وينبغي أن تكون للإنسان وتحصل لديه ملازمة بينهما. يعني الإنسان أن تكون هذه الملازمة إذا مصيبة نزلت به، وإذا لم يلتزم بذلك ولا سامح الله يجزع عند المصيبة، عند ذلك يذهب عنه الثواب. إذن لا يخفى علينا أيها الإخوة والأخوات من خلال هذه الكلمة العلوية للإمام عليه السلام أن الصبر ينزل على الإنسان بحجم مصيبته. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني التسليم لقضاء الله تعالى، الله تعالى بيّن الحكمة الإلهية، وبالطبع أن الله تعالى هو الأحكم بعباده ويعلم لهم الصلاح، فإذا قضى عليهم بشيء لا بد للعبد أن يسلم لهذا القضاء الإلهي ولا يجزع، لأن الجزع لا يجوز. ومما لا يخفى أن الجزع يختلف عن الحزن والبكاء. الجزع في اللغة هو شدة الحزن وعدم الصبر، أو هو نوع من إبداء التفجع الشديد بشق الجيب مثلا، أو خمش الوجوه والخدود، أو الضجة، أو العويل الشديد. هذه كلها تعني معاني الجزع، والجزع عند العلماء على قسمين: الجزع في الخطايا، يعني الإنسان يجزع إليها، والثاني الجزع في المصائب. وجزع المصيبة يعني أن لا يحتسبها الإنسان عند الله تعالى ولا يطلب الثواب، ويعتقد أن ذلك سوء أصابه، وهذا كله لا يجوز قطعا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إذن الالتزام بما قاله الإمام عليه السلام بكلمته وحكمته تعلمنا كيفية المواجهة، أو كيف نواجه المصائب النازلة بنا. أما السؤال هنا، ما هي العوامل المسببة للجزع؟ يعني أسباب الجزع. أولا ضعف اليقين والإيمان، وكما قالوا العلماء أن الجزع واليأس مما ينافي عقد الإيمان. إذن الإنسان إذا اطمأن إلى حكمة الله تعالى علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما يشاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن، فلا وجه للجزع والقلق. فإذا حصل له جزع وحصل له قلق فليعلم أن هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين. ثانيا من العوامل المسببة للجزع وأسباب الجزع عدم توطين النفس على وقوع ما لا تحبه النفس ولا تميل إليه النفس من نزول القضاء الإلهي. النفس لا تحب أن يموت عزيزها، النفس لا تحب أن يموت إنسان من أحبة هذا الإنسان، لا يميل الإنسان إلى ذلك. إذن إذا بلي الإنسان ينبغي له أن يثق بالله تعالى، لأن الله تعالى هو الوحيد الذي يكشف البلوى عن الإنسان. ويعود النفس، تعويد النفس على الخضوع للقضاء الإلهي وعلى قبول القضاء الإلهي يبعد الإنسان عن الجزع وعن القلق. ثالثا من عوامل وأسباب الجزع عدم النسيان للبلاء الذي حل به والمصائب التي حلت به. يعني هناك نعمة النسيان للمصيبة من جملة النعم التي أعطاها الله تعالى للإنسان حتى يخفف عليه، حتى لا يجزع، ولكنه يخضع لأشياء لا تنسيه المصيبة والبلاء. إذن ينبغي للإنسان أن يبتعد شيئا بعد شيء عن المصائب التي حلت به حتى ينسى تلك المصائب. فإذا عاش مع المصائب وهو يجعل هذا الإنسان نفسه في دائما وعلى طول يعيش في البكاء وفي المصائب ولا يحب أن ينسى هذه المصائب، بلا شك هذه كلها تسبب له الجزع، تسبب له القلق. إذن هذه الثلاثة من جملة العوامل التي تسبب الجزع للإنسان. أما نتائج وعواقب هذا الجزع، ما هي نتائج وعواقب الجزع للإنسان؟ أولا فوات الثواب وتضاعف عواقب المصيبة، حتى قال بعض العلماء أن الجزع لا يفيد إلا فوات الثواب وتضاعف المصيبة، هذا أولا. ثانيا الجزع يسبب حالة الندم عند الإنسان، هذا الجزع يسبب يعني من نتائجه وعواقبه أن الإنسان في يوم من الأيام تحصل عنده حالة الندم. ثالثا الجزع يسبب الأسقام والعلل وقلق النفس، حتى قال الفضيل بن عياض أن الجزع يولد السقم والسقم يولد الموت. بعد الإنسان الذي فيه صفة الجزع يتسبب بالشقاء والتعب والملل لمن حوله، حتى أن الناس والجلساء يملونه ولا يميلون إلى الجلوس مع هكذا إنسان. فهذه النتائج والعواقب تأتي للإنسان بسبب الجزع والقلق وبقية المطالب إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
مستمعين الأكارم، أنتم مع الشيخ هادي الدراجي في برنامج درر البلاغة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين. كلما قلت أعين يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي للنجا كانوا سفينا، لنا من عرب وعجمي الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 449، عن الإمام الصادق سلام الله عليه والحديث لا بأس بسنده، يقول: لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد أخرج من مكة فليس لك فيها ناصر. وثارت قريش بالنبي فخرج هاربا حتى جاء إلى جبل بمكة يقال له الحجون فصار إليه. الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وآله من مؤامرات قريش كان طبعا الله الحامي، لكن بواسطة أبو طالب رضوان الله عليه. أبو طالب شخصيته كانت مؤثرة، يهابه زعماء وبنو هاشم يطيعونه، مؤمنهم قربة إلى الله وكافرهم عصبة وخشية من أبي طالب. أبو طالب هو الذي جمع بني هاشم عصبة واحدة وكلهم شجعان، فصارت قريش تحسب حساب، وإلا هم من أول ما أعلن النبي صلى الله عليه وآله نبوته أرادوا أن يقتلوه، ويقتلوه ليس ثأرا للات والعزة ومناتهم، حاضرين يتاجروا باللات والعزة والحاضرين يسحقوهم تحت رجليهم للات والعزة والأصنام، مسألة زعامة قيادة. يقولون: نحن قبائل قريش قسمنا السلطة، الآن ابن بني هاشم هؤلاء لهم الرفادة، طعم الناس في الحج فقط، السقاية والرفادة البني هاشم يتعلق بالحجاج، يعني وزارة الحج لهم والباقي كله لنا، فإذا آمنا بهذا النبي لازم نطيع بني هاشم، ومو حاضرين يطيعوا بني هاشم. هذه المسألة في الواقع لا أصنام ولا غيرها، ورأسا قرروا، قالوا: سفه أحلامنا، سفه آلهتنا، هذه كلها أعذار، أعذار، لأنهم لا يريدون أن يطيعوا. أبو طالب رضوان الله عليه وقف في وجههم كلهم، لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا، قرروا مقاطعة بني هاشم، حصارهم في الشعب لثلاث سنوات، وقيل لخمس سنوات حاصروا بني هاشم بالشعب، وكل قبائل قريش وقعت على الحصار، ومعهم أيضا معهم كنانة اللي كانت حول الحرم، في رواية أنه 80 زعيم قبيلة اللي ختموا أختام على صحيفة المقاطعة، صحيفة القطيعة اللي على وقعوها بالمحصب من منى على مقاطعة بني هاشم وعلقوها في الكعبة. أبو طالب وقف وكان في مقابلهم، وكان قصائده تهزهم هز، كان يسمي أبو جهل أحيمق مخزوم، هذا أحمق مخزوم، أحيمق مخزوم، وكان يتكلم وشعره يؤثر شكك حتى في أنسابهم، ووقف بشدة مع النبي صلى الله عليه وآله يمدحه مع أنه هو له وزنه ورئيس بني هاشم ورئيس كل قريش والعرب، كان له مكانته في العرب وفي العالم، لكن يمدح النبي صلى الله عليه وآله كأنه شاعر يقف على باب ملك، إلى هذا الحد تواضعه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقف لما توفي أبو طالب بعد أن الله عز وجل أراهم الآية في الصحيفة وخرجوا من الحصار، توفي أبو طالب، حينئذ الله أوحى لنبيه: ما لك ناصر، أخرج. أين يخرج؟ ثارت قريش يوم وفاة أبي طالب أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله. في تلك الليلة انهرب، ذهب إلى الحجون قبر خديجة، هناك صلوات الله وسلامه عليه. تلك الليلة ظل، ثم ذهب في الليلة الثانية للطائف، ثم رجع إلى مكة بحماية، طلب الحماية ومن أحدهم جبير بن مطعم، حتى حمى النبي صلى الله عليه وسلم، أجاره. ابن بني هاشم يحتاج إلى من؟ زعيم من يجيره حتى يستطيع يدخل مكة، إلى هذا الحد. وعندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة ما ذهب إلى بيته أبدا، ذهب إلى قبر خديجة، نصب عليها خيمة أيضا في الحجون صلوات الله وسلامه عليه. هذا النص يقول لنا أنه الله عز وجل أوحى إليه: ليس لك ناصر، لا تحرك، اطلع. وحتى حماه الله عز وجل وحتى بايعوه أهل المدينة، والله عز وجل أمره بالهجرة إليهم فهاجر إليهم صلى الله عليه وآله. عندنا مجموعة نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تبين مكانة عبد المطلب رضوان الله عليه. عبد المطلب شخصية غير عادية، ونحن نعتقد بأن عبد المطلب كان ملهما من الله سبحانه وتعالى. وعندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن عبد المطلب أول من قال بالبداء يبعث يوم القيامة أمة وحدة عليه بهاء الملوك وسماء الأنبياء. كيف أول من قال بالبداء؟ البداء التسليم لله حتى لو ظهر شيء غير متوقع. متى قال بالبداء؟ الآن القصة مع أبرهة تأتي. عبد المطلب عندنا تشريعات شرعها عبد المطلب، الآن هي سنة. طواف سبع أشواط من أين؟ عبد المطلب. عندنا دية الإنسان 100 ناقة من أين؟ عبد المطلب. غيرها غيرها تشريعات إذن بإلهام الله، لما أقرها الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن بإلهام الله اللي الله عز وجل ألهم ورأى المنام الصادق بزمزم وأحياها، سقيا إبراهيم أحياها عبد المطلب. هذا قليل. عندنا أيضا قال بالبداء، كيف قال بالبداء؟ يقول كان عبد المطلب أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رعاته في إبل قد ندت له. هذا قوله بالبداء. إبل ندت يعني إبل هربت، والرعاة راحوا يجمعوها ويدورون عليها. أرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى رعاته حتى يجيبهم، فجمعها فأبطأ عليه. النبي صلى الله عليه وآله راح وجه الرعاة وتأخر، تأخر في مجيئه، مثلا المفروض يجي ثاني يوم مثلا تأخر، أو يجي اليوم المغرب تأخر النبي صلى الله عليه وآله. أخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وجعل يقول يا ربي أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك. يقول آلك، نحن أهل بيتك، آلك يعني بدا لك فينا، نحن نسلم إذا بدا لك فينا. الظاهر أنك تحفظنا حتى تبعث الرسول الخاتم منا، لكن تهلك آلك. فجاء رسول الله بالإبل وقد وجه عبد المطلب في كل طريق وفي كل شعب في طلبه، وجعل يصيح يا ربي أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك. ولما رأى رسول الله أخذه فقبله وقال يا بني لا وجهتك بعد هذا في شيء، فإني أخاف أن تغتال فتقتل. وهذا يدل على أن عبد المطلب كان يعرف أن هذا هو النبي الموعود المبعوث، وكان على خط جده إسماعيل وإبراهيم سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الهدف الخامس من أهداف تشريع الصلاة واشتراط إقامتها على الوجه الذي تستحقه من الخشوع، وهو التنزيه عن الكبر. وذكرنا أن الكبر من مطايا جهنم، وأنه أدنى درجات الإلحاد. ولكن قد يسأل المرء عن أسباب التكبر لكي يتجنبها ويتخلص من هذه السجية الخطرة التي قد تورده جهنم وتجعله في مصاف الكافرين الملحدين. فمن أسباب التكبر الشعور بالمهانة والذلة والضعة. الكثير من الحكام والمتجبرين والطغاة، إذا بحثت عن سبب تكبرهم وجدت أنهم في أدنى وأسفل الدرجات من حيث الوضاعة. إما أنهم من أصل ليس شريفا، أو أنهم يعانون من عقدة شعور بالنقص تجاه المجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه لأي سبب من الأسباب، كأن يكونوا جهلاء مثلا وتسلطوا على مجتمع له بعد حضاري وثقافي، أو قد يكونون ولدوا بصورة غير شرعية ويتسلطون على مجتمع شريف، وهكذا. أغلب الطغاة تجد أنهم يشعرون بذلة في داخل نفوسهم فيعوضون هذا الشعور بالتكبر. ولو نظرنا إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام لوجدنا أنهم يعانون من عقد كثيرة. أحد هذه العقد أن أهل البيت عليهم السلام شرفاء من حيث النسب وعلماء ومتميزون في كل الجوانب، لذا فإن الحكام الذين ظلموا أهل البيت، بل كل من ظلم أهل البيت وعاداهم وخالفهم، إذا رجعت إلى أصله وجدت أنه يعاني من عقدة في جانب من هذه الجوانب. بل الغريب في الأمر، وليس غريبا أيضا، أن بعض هؤلاء كان في البداية مع علي عليه السلام وأهل بيته، لكنه بسبب عقدة معينة مال عنهم إلى عدوهم، كما هو الحال في زياد بن أبيه، هذا الرجل الذي تكبر بشكل عجيب وارتكب المجازر والموبقات بحق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وأعقبه ابنه عبيد الله ذو الحسب الدنيء أيضا، ففتك بمن تأمر عليهم. هؤلاء في الحقيقة يجدون في أنفسهم ذلة ووضاعة تدفعهم نحو التكبر والتجبر لتعويض هذه العقدة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يتيه، يعني يتكبر، إلا من ذلة يجدها في نفسه. في رواية أخرى يقول عليه السلام: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة يجدها في نفسه. وسائل الشيعة الجزء 15 باب تحريم التكبر. هذه المسألة أيضا مبحوثة في علم النفس المعاصر عندما يدرس ما يسمى بالسلوك التعويضي. أحد مظاهر وجوانب السلوك التعويضي التكبر. ومن الناحية الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات إذا سألت عامة الناس عن المتكبرين في أوساطهم وعن تاريخهم ونشأتهم لأجابهم.